تغير سؤال بعدة صيغ، أدقها: ما حكم الجهاد في أفغانستان لغير الأفغانيين؟
نعم، الجهاد في الأفغان كالجهاد في كل البلاد التي غزاها الكفار. ومن الغفلة إلى حد بعيد أن الناس يؤخذون بالعواطف، فتثور ثورة في بلد ما فتثور العواطف ونريد أن نجاهد، فإذا ما مضى بضع سنين أصبحت الثورة هذه خامدة في نفوس الناس وأصبح الجهاد نسيا منسيا. فإذا ما أثيرت مشكلة أخرى في بعض البلاد الإسلامية أيضا ثارت عواطف المسلمين وسألوا عن حكم الجهاد، فنقول الجهاد قبل حادثة أفغانستان وقبل حادثة سوريا وقبل حادثة فلسطين، كل هذه الحوادث وهذه الحروب الظالمة التي وقعت في بعض البلاد الإسلامية من أهل الكفر والضلال الجهاد فيها فرض عين على المسلمين، لا يجوز لهم أن يتأخروا عن هذا الجهاد إطلاقا، لأن العلماء قسموا الجهاد إلى قسمين: جهاد حكمه فرض العين وجهاد حكمه فرض الكفائي. أما الجهاد الأول الذي هو فرض عين فهو إذا ما غزيت بلدة واحدة من بلاد الإسلام فعلى المسلمين أن يخرجوا، أو على الأقل أن يخرج جماعة منهم يتحقق بهم الواجب، ألا وهو صد هذا الكافر الذي غزا البلد المسلم. فإن لم يكفي ذلك فيتتابع المسلمون حتى لو فرضنا أنه يجب عليهم جميعا أن يخرجوا، فهو الواجب وجوبا عينيا. إذا تأخروا أثموا جميعا. والآن ليست القضية قضية أفغانستان فقط، هذه بلاد قريبة منكم وبعضكم منها شريد وطريد وهي فلسطين، فأصبحت فلسطين الآن مع الأسف الشديد نسيا منسيا، وإلا لا فرق في الجهاد هنا أو هناك، كله فرض عين. لكن الحقيقة المؤسفة أن المسلمين مع وجود هذا الحكم الصريح وهو أن الجهاد فرض عيني لا يستطيعون الجهاد، لا حكومات ولا شعوبا، ذلك لأن المسلمين ابتعدوا مع الأسف عن الجهاد النفسي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد هواه لله، المجاهد من جاهد هواه لله. ونحن نجد اليوم المسلمين بعيدين كل البعد عن مجاهدتهم لأهوائهم ولنفوسهم في عقر دارهم، بل وفي عقر بيوتهم مع أهليهم ومع أولادهم. ولذلك فمثل ذاك الجهاد الذي قلنا إنه فرض عين يتقدمه عادة وشرعا جهاد لا يتساءل عنه كثير من المسلمين اليوم، بل هم عنه غافلون. من أعظم الجهاد أن يبتعد المسلم عن ارتكاب المحرمات التي يستطيع أن يكون بعيدا عنها، وليس هناك أي سلطة تفرض عليه الارتكاب لما حرم الله تبارك وتعالى. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض الاسباب التي تكون سببا لوقوع المسلمين في مثل هذا الذل الذي يدفعنا ان نتساءل ما حكم هذا الجهاد، يجب ان ننظر الى الاسباب التي اودت بالمسلمين الى محاربة الكافرين اياهم وعدم استطاعة المسلمين صدهم عن بلاد الاسلام. ما هي الاسباب؟ لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الاسباب في بعض الاحاديث الثابتة، من اشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فالرجوع الى الدين هو الواجب الاول اليوم على المسلمين الذين يريدون ان يجاهدوا في سبيل الله حقا. والرجوع الى الدين معناه الرجوع الى احكامه التي انزلها الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وبخاصة الرجوع الى الكسب الحلال الذي ابتعد عنه كثير من المسلمين، ان لم نقل اكثر المسلمين اليوم وبخاصة التجار منهم. إذا ما وقع المسلمون فيها استحقوا الذل أن يقع عليهم من عدوهم. قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة. التبايع بالعينة ذكرنا أكثر من مرة ولا أريد الآن العودة إلى ذلك، وإنما هي صورة من صور البيوع المحرمة، بل هي صورة من صور البيوع الربوية. وأصل هذا البيع المسمى ببيع العينة ما ابتلي المسلمون به اليوم جميعا إلا قليلا جدا جدا، وهو معروف بين ظهرانيكم وواقع، وهو بيع التقسيط. بيع العينة قائم على بيع التقسيط. بيع التقسيط من حيث هو وفاء على أقساط ليس فيه شيء، بل هو أفضل من بيع النقد. لكن إذا استغل هذا البيع بيع التقسيط بثمن زائد عن بيع النقد صار ربا، بشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما ثمنا، أو ربا. اليوم هؤلاء المسلمون الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله ويتحمسون للجهاد في سبيل الله، ولا سبيل لهم إلى ذلك بما ذكرناه من سبق، لماذا لا يجاهدون أنفسهم فلا يبيعون بيعتين في بيع واحدة بسعرين متفاوتين؟ وهذا لا أحد يفرض عليهم ذلك، لأنهم تكالبوا على الدنيا، وهذا ما أشار إليه الرسول عليه السلام في تمام الحديث حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، كناية عن ركض المزارعين فوق وراء زرعين ووراء أبقارهم وحيواناتهم التي يستعملونها في تحصيل المال، ولا يكفيهم تحصيل هذا المال بطريق الحلال، بل ينكبون وراء تحصيل المال حتى يضيعون واجباتهم. كثير من التجار ومن المزارعين ينصرفون عن الصلاة وعن القيام حتى بالواجبات العائلية وراء تهجمهم على هذا الكسب الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث حيث قال وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. هذا التكالف في الدنيا هو الداء العضال إذا سيطر على الأمة ماتت فيها غريزة الجهاد الشرعية التي بسبب تكالب الإنسان على المادة لا يبالي بالآخرة. ولذلك جعل الرسول عليه السلام هذه الأسباب سببا شرعيا لاستحقاق المسلمين أن يقع الذل عليهم، ثم وصف لهم العلاج في قوله عليه السلام لا يرفع الله هذا الذل حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين، وأوجز الآن الكلام لأنه عندنا أسئلة فيما يبدو كثيرة، الرجوع إلى الدين معناه الرجوع إلى فهمه أولا فهما صحيحا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كما ندعو الناس دائما إلى ذلك، وثانيا العمل بهذا الدين الذي فهمناه فهما صحيحا. وأرجو الله عز وجل أن يكون هناك نور بصيص من نور نراه بين المسلمين اليوم حيث استأنفوا فهمهم لدينهم على ضوء الكتاب والسنة في كثير من بلاد إسلامية، ثم ظهر ذلك أو أثر ذلك على كثير من الشباب المسلم في تعاملهم مع الناس وفي تخلقهم بالأخلاق الإسلامية بقدر. والأمر يحتاج إلى إن شاء الله تتمة ليظهر ثمرة ذلك عن قريب إن شاء الله تبارك وتعالى.
يعني أستاذ لا نتمم سؤالا آخر له علاقة بهذا البحث.
أبداً.
السؤال: فما موقف من جاهد نفسه بأن سار على منهج الله سبحانه وعقيدة وفروعا وجهز ماله ونفسه لقتال أعداء الدين في الأفغان مثلا لتيسير سبل الوصول إليها؟
نحن لا نرى مانعا من الذهاب، لكن لا نعتقد أن الجهاد لصد هؤلاء الأعداء يكون جهادا فرديا، لا بد أن يكون جهادا منظما من المسلمين، وأن يكون عليهم قائد والذي نسميه باللغة الشرعية خليفة للمسلمين، هو الذي يتولى توجيههم ويتولى تسييرهم ويتولى إعدادهم. القضية مو قضية شخص متحمس زعم بأنه قام بكل ما يجب عليه، وفي هذه الدعوة ما فيها من التسليم، هذا أمر جدلي أفترضه. مع ذلك تحقق ذلك في بعض الأفراد، فهؤلاء الأفراد لا يستطيعون أن يشكلوا الجماعة التي يجاهدون في سبيل الله تحت خليفة يباهي من الأمة المسلمة. القضية ليست بهذه البساطة التي يتصورها بعض المتحمسين الجهاد في سبيل الله، وهم بلا شك يثابون على حماسهم هذا، ولكن يجب أن يتأيدوا وأن يترووا في القضية ويعرفوا شروط الجهاد في سبيل الله، لا يكون ثورة ولا يكون عاطفة جياشة، وإنما تكون عن تدبير للأمور. اليوم لو نظرنا إلى ناحية خلقية فقط، ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن من أسباب ضعف المسلمين هو التنازع والإخلاف، فيقول عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. شايف؟ تذهب ريحكم يعني قوتكم. فاليوم المسلمون ليس فقط في هذا المجتمع الضخم مختلفون أشد الاختلاف، ولكن مع ذلك الأخبار تأتينا أن في المعركة هناك في أفغانستان هم مختلفون ما بين سلفيين ما بين صوفيين ما بين أخوة مسلمين. أين هذا الجهاد وتحت أي راية يجاهد المسلم المتعنت؟ لذلك نقول يجب أن نبدأ من الأصل، أن نصلح ذوات أنفسنا، وهذا لا يحتاج إلى ساعات أو أيام أو شهور، يحتاج إلى سنين طويلة وإلى إعداد مركز ومدبر، بحيث أن توجد هناك كتلة يصدرون عن رأي واحد ويندفعون عن فكرة واحدة لا خلاف بينهم، قلوبهم قلب كل منهم واحد على قلب رجل واحد منهم على الكتاب والسنة، وعسى أن يحقق ربنا ذلك لنا ولو بعد أداء إن شاء الله.
كان في سؤال أيضا له علاقة بموضوع الاختلاف الذي ذكرته دون مسائل الجهاد. السؤال يقول هناك